أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. نقض الشيخ الحلي على الشيخ الأنصاري والشيخ النائيني بمورد في الفقه في المكاسب أنه من الشك في المقتضي، ومع ذلك أجريا الاستصحاب، وهذا خلاف مبانيهم، وهو ما لو كان الحكم على تعبيره محدودا بحسب الزمان ولكن شك في مبدأ حدوثه، هذا كان منشأ الشك. كخيار الحيوان، تبايع على حيوان وفيه خيار 3 أيام، وليس الشك في أن 3 أيام انتهت أو لم تنتهي في أواخرها كما هو المتعارف. لا، نعلم بال3 أيام ونعلم بمدتها، لكن كان شكنا في مبدأ هذا الخيار، هل هو من حين العقد؟ إذا كان من حين العقد والعقد قد وقع في الساعة 10 كما مثلنا، ففي 10 بعد 3 أيام انتهت 3 أيام. أما أن مبدأ الخيار يكون من حين الانفضاض من مجلس العقد، ونحن انفضضنا في 12، فيمتد الخيار إلى 12، فالشك في انقضاء الخيار أو عدمه ليس للشك في المدة، لا، المدة معلومة 3 أيام ونعرفها، من لكنه متى بدأت. قال الشيخ الحلي هذا من الشك في المقتضي، لكن الشيخ الأنصاري والشيخ النعيني أجريا الاستصحاب في المكاسب ولم يشكلا فيه من هذه الناحية. هذا إذن الإشكال. وله مثال آخر ذكره، كما لو علم بأن في السراج مقدار 1/4 ساعة من النفط، النفط الموجود في السراج يكفي لتشغيله 1/4 ساعة، هذا ليس فيه شك، لكن متى بدأنا بإضاءة السراج؟ إن بدأنا في 8:00 فالآن 8:15 انتهت 1/4 ساعة، وإن كان بدأنا بال8:05 إذن بعدنا 8:15، بعد ب5 دقائق. هذا فشكنا في بقاء إضاءة السراج من جهة أننا لا نعلم مبدأه متى كان، فهل يجري استصحاب هنا أم لا يجري؟ يقول أجريا الاستصحاب. قال لا إشكال في جريان الاستصحاب، مع أنه شك في المقتضي، هذا لأننا لا نعلم اقتضاء هذا الاستمرار، أو حسب تعبيري أنه هذا ليس من الشك في الرافع، لأن لم يحدث شيء، هذا كأنه محور كلامه وأساس نقض الشيخ الحلي هو هذا، أننا نفهم من الرافع حدوث شيء، هو هذا الرافع. وهنا لما حصل الشك لم يحدث شيء بسببه حصل الشك، فإذا لا يحتمل أن يكون من الشك في الرافع، إذن هو من الشك في المقتضي، لأن الشك في الرافع يكون بحدوث شيء وهو الرفع، فما دام لم يحدث شيء، وهنا ما حدث شيء، وإنما شكنا كان في المبدأ، فحينئذ هذا من الشك في المقتضي. هذا قال قدس سره، هذا كان محور رده. إذ لم يكن الشك في الارتفاع من جهة حدوث شيء، وكأن الشك في الرافع لا يتم ولا يتصور ولا يصح إلا لما يحدث شيء، افترض كان متطهرا وحدث النوم مثلا وحدث شيء، هذا الشيء هو الرافع. فهنا في هذه المسألة لم يحدث شيء حتى يمكن أن تقول أنه من الشك في الرافع، إذن هو من الشك في المقتضي، فهذا كأنه أساس رد الشيخ الحلي. وهذا إذن من هذا الأساس يمكن أن نرد على الشيخ الحلي بأن الرافع لا يختصر ولا يختص بحدوث شيء، قد يكون الرافع لبلوغ غاية، وقد يكون الرافع لانتهاء أمد، وبالضرورة أن يكون الرافع لحدوث شيء، حتى تقول هنا لما لم يحدث شيء إذن هو ليس من الشك بالرافع، الشك في الرافع لا يقتصر على حدوث شيء، لا، بلوغ غايته، انتهاء أمده. افترض مثلا الليل، نصف الليل لما نشك هل بلغ نصف الليل أم لا، بناء على أن صلاة المغرب والعشاء للمختار تمتد إلى نصف الليل، فشك في حصول نصف الليل أو لا حتى يشوف انتهى وقت صلاة المغرب والعشاء أو لا. شنو اللي حدث هنا؟ لم يحدث شيء، وإنما أمد انتهى أم لم ينتهي، غاية بلغها أم لم يبلغها، لم يحدث شيء هنا. فإذا قصر الرافع على حدوث شيء، لذلك أخذ المورد مسلما أنه ليس من الشك في الرافع، لابد أن يكون من الشك في المقدر. لماذا يا شيخنا الحلي؟ قال لأن الرافع يكون بحدوث شيء، وهنا في هذه المسألة لم يحدث شيء، في نهاية الثلاثة لم يحدث شيء، وإنما كان الشك بسبب مبتدأ متى بدأت هذه الثلاثة، ما حصل شيء في نهاية الثلاثة. فإذا جوابه سيكون من هذه الجهة، أن الرافع لا يقتصر على حدوث شيء، الرافع يمكن يكون بانتهاء أمد شيء كحياة الإنسان افتى، أو ببلوغ غاية كبلوغ منتصف الليل مثلا، لم يحدث شيء وإنما غاية النشك بلغها أو لم يبلغها. هذا إذن يمكن، شاهد ندافع عن الشيخ الأنصاري والشيخ النعيني بأنه هذا لعله من الشك في الرافع، وإن لم يحدث شيء، نعم لم يحدث شيء، لكن الرافع لا يقتصر على حدوث شيء. هذا إذن يمكن الدفاع عن الشيخين الأنصاري والنعيني. أقول لعل عدم الإشكال من قبل الشيخ النعيني والأنصاري على إجراء الاستصحاب من جهة كونه من الشك في الرافع، والشك في الرافع يجري فيه الاستصحاب على مبناهما، لأن الشك في الرافع لا يختص بحدوث شيء كما قال قدس سر. هذا هو كان أساس إشكال الشيخ الحل، بأن هذا المورد ليس من الشك في الرافع، لأن الرافع يحصل بحدوث شيء، وهنا لم يحدث شيء في نهاية الثلاثة، لم يحدث شيء حتى يمكن أن يكون رافع، إذن هو شك في المقتضي. فنقول لأن الشك في الرافع لا يختص بحدوث شيء كما قال قدس سره، بل قد يكون الرافع بلوغ الغاية كما في المؤقتات مثلا، وانتهاء الأمد كما في المثال، فالشك فيها إذن شك في الرافع. أو أجيب لك مثال آخر، أنه لو في اليوم 29 من الشهر القمري شككنا في مغرب اليوم 29 شككنا في دخول الشهر الجديد، لكن لا من جهة هل رؤية الهلال أو ما رؤية الهلال، وإنما من جهة مبدأ الشهر أي يوم كان. اليوم نحن يوم الخميس، فإن كان الشهر أوله يوم الأربعاء فقطعا انتهى الشهر، لأن اليوم الخميس 30 وما عندنا شهر قمري أزيد من 30، وإن كان أول الشهر الخميس فاليوم الخميس 29، فبمجال أن يستمر الشهر إلى 30. هنا نجري الاستصحاب لو لا نجري الاستصحاب؟ هذا مثال آخر، هذا جيد الفرع نقله الشيخ الحلي من الفقه إلى الأصول، لأن فعلا تطبيقاته كثيرة كون نؤسس فيه. فهنا إذن في يوم 29 اللي هو يوم الخميس كان، شككنا أن أول الشهر كان يوم الخميس، إذا كان يوم الخميس فاليوم الخميس 29، فإذن لما ما رأينا الهلال نكمل عدة الشهر، غدا يكون 30. لولا أول الشهر كان الأربعاء شككنا، فإذا الأربعاء إذن اليوم الخميس 30، فحتى إذا ما رؤي الهلال هو اليوم كمال عدة انتهى الشهر، غدا الشهر الجديد يبدأ. فهذا أيضا من تطبيقات هذا المثال. فقلنا إذن كما لو لم يرى الهلال، صح لم يرى الهلال، لكن شكه مو من جهة رؤية الهلال لو ما رؤي، هذا صح الموارد المعتادة للاستصحاب وهذا، لكن قلنا هذا الفرع على خلاف المعتاد. المشكلة ليست أنه رؤية الهلال لو لم يرى حتى أستصحب بقاء الشهر، لا أنا متأكد ما رؤية الهلال، اليوم الخميس ما رؤية الهلال أكيدا، لكن كان شكي في مبدأ الشهر، هل أوله كان الأربعاء؟ إذن هذا الخميس 30 انتهى، بعد ما بيبقى شهر القمر أم الأربعاء، فهنا نستصحب أم لا نستصحب؟ أحيانا أمور نذكرها قلنا كمنبهات وجدانية، يعني أنت ارجع إلى وجدانك وانظر، كثير من الأمور تكتشف صحتها وعدم صحتها هكذا. لما يعطينا مبنى معين أثير عليه مورد نسميه منبه وجداني، وأنت وجدانك شوف إيش يقول، أنت بنيت بالأصول يجري الاستصحاب، وأنا سألك في هذا المورد هذا شو تقول، يجري استصحاب بقاء الشهر لو لا، تلقى مثل يتوقف. فإذا توقف خل مفروض على مبناك بالأصول تقول يجري الاستصحاب، ليش ما تجري الاستصحاب هنا؟ هذه طريقة نافعة في الاستدلال، إثارة المنبهات الوجدانية حتى يعيد النظر، حتى يعيد النظر في المبنى الذي قاله. إذا لم يرى الهلال، شكنا ليس في أنه رؤية الهلال أو لم يرى حتى أستصحب بقاء الشهر، لكنه شك في بقاء الشهر من جهة تردده في أول الشهر بين يومي الأربعاء والخميس مثلا، فإن كان الأربعاء أول الشهر فاليوم الخميس إذن 30، فنقطع بانتهاء الشهر لاكتمال عدتي، وإن كان أول الشهر الخميس فاليوم الخميس 29، إذن إذا ما رؤية الهلال نستصحب بقاء الشهر. إذن ندافع عن الشيخ الأنصاري والشيخ النائيني بشكلين من الدفاع، الشكل الأول أنهم معهم حق حينما أجري الاستصحاب لأنه من الشك في الرافع، الشكل الثاني أنه لو لم يجري الاستصحاب كما قلتم فهذا لأنه من الفرد المردد وليس من الشك في المقتضي حتى تنقضه على الشيخ الأنصاري والشيخ النائين. فإن أجري الاستصحاب فلأنه من الشك في الرافع، وإن لم يجري الاستصحاب فلأنه من الفرد المردد وهو لا يجري فيه الاستصحاب، وعلى كلا التقديرين لا يصح النقض عليهما. لذلك قلنا مع احتمال عدم جريانه الاستصحاب هنا نعم لا يجري، لكن ليس لأنه من الشك في المقتضي وأن مبنى الشك في المقتضي يجري فيه الاستصحاب، لا لا، لأنه من الفرد المردد، وعلى كلا التقديرين سواء جرى الاستصحاب لأنه من الشك في الرافع أو لم يجري لأنه من الفرد المردد، على كلا التقديرين لا يرد هذا النقض. إذن بهذا ينتهي البحث في هذا التفصيل وهو في حجية الاستصحاب بين المقتضي والرافع، فنلخص الأفكار التي بحثناها. خلاصة واستنتاج: ظهر مما تقدم أن الصحيح اختصاص حجية الاستصحاب في الشك في الرافع دون المقتضي، وفاقا للشيخ الأنصاري والشيخ النائيني وجملة ممن جاء بعدهم كالسيد البجنوردي والسيد الروحاني. لماذا؟ لأن نفس أدلة حجية الاستصحاب دلت على ذلك. هذا كان استدلال أنه ما هي أدلتكم على حجية الاستصحاب، أصل الاستصحاب 1، 2، 3، خلينا نقرأها ونتأمل فيها، كلها تدل على هذا التفصيل. فنفس أدلة حجية الاستصحاب تدل على هذا التفصيل، لأن نفس أدلة حجية الاستصحاب دلت على ذلك، وعدم تمامية ما استدل به على حجية الاستصحاب مطلقا، ما استدل به الفريق الآخر على حجية الاستصحاب مطلقا سواء كان الشك في المقتضي أو الرافع ناقشناه، ليست تامة بالتمسك بإطلاق روايات الاستصحاب. هكذا كان دليله أن الإمام قال في صحاح زرارة وغيرها: لا تنقض اليقين بالشك، فنتمسك بإطلاق اليقين وإطلاق الشك سواء كان في المقتضي أو في الرافع. قلنا هذا لم يتم عبر عدة مراحل، عدم تمامية المستدل على الإطلاق عبر عدة مراحل. 1، إن دليل حجية الاستصحاب السيرة العقلائية ووظيفة الروايات إمضاء هذه السيرة والإرشاد إليها، وليست الروايات هي الدليل حتى يتمسك بإطلاقها. الدليل على حجة الاستصحاب سير العقلائي، وأنتم تمسكتم بإطلاق الأخبار، والأخبار هي إمضائية إرشادية لتلك السيرة، ولذلك الارتكاز العقلائي. فالمفروض أن السيرة تكون بالمساحة التي تحددها السيرة العقلائي، لأنها جاءت إرشادا لها ولم تذكر أي تفصيل آخر. هذا إذن كانت المرحلة الأولى من الرد، أن الدليل ليس الأخبار حتى تتمسكوا بإطلاق، وإنما الدليل السير العقلائي. أجدت المرحلة الثانية، أنه لو تنزلنا وقلنا أن الدليل هو الأخبار. اثنين، ولو تنزلنا فإن إطلاق الروايات لا يتم حتى لو كان الدليل هو الأخبار، فهذا الإطلاق فيها لا تنقض اليقين في الشك، ليس تاما، لعدة قرائن داخلية وخارجية كلها تقدمت الآن مجرد تلخيص. وهم نفسهم أيضا لا يجرون الاستصحاب في عدة موارد من الشك، كافترض الشك في الشبهات المفهومية لا يجرون الاستصحاب، الشك على نحو الفرد المردد لا يجرون الاستصحاب، فهم أيضا الإطلاق عندهم مخروب بعدة موارد. إذن المرحلة الثانية من الرد أنه تنزلنا وأن الدليل على الاستصحاب هو الأخبار، لكن هذا الإطلاق في الأخبار غير تام لقرائن داخلية وخارجية شرحناها. ثم انتقلنا إلى المرحلة الثالثة، تنزلنا وأن هذا الإطلاق موجود في الروايات، فإنه لا يمكن الأخذ به والعمل به لوجود عدة موانع من القول بحجية الاستصحاب مطلقة. هذا إذن المرحلة الثالثة التي انتهينا منها، وبها طبعا ينتهي البحث. لكن يوجد مطلب لا ينبغي إهماله، وهو تفصيل المحقق السبزواري في الذخيرة. محقق السبزواري له تفصيل في هذا التفصيل، تفصيل اللي انتهينا منه، أنه الاستصحاب حجة لما يكون المقتضي فيه قابلية البقاء والاستمرار، وإنما نشك في طرو رافع عليه. أما إذا كان المقتضي نفسه ليس له قابلية البقاء، شك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب. هذا التفصيل فصل فيه المحقق السبزواري، قال منتهين من شك في المقتضي لا يجري الاستصحاب، لكن الشك في الرافع ليس على إطلاقه يجري فيه الاستصحاب، إنما يجري الاستصحاب لو كان الشك في وجود الرافع لا رافعية الموجود. الشك في الرافع، افترض شخص كان على طهارة على وضوء وشك في طرو النوم عليه، هذا شك في وجود الرافع، قال محقق سبزواري هذا يجري فيه الاستصحاب، لأنه شك هل وجد رافع أم لا. أكو شك في رافعية الموجود، وهو أنه كان على يقين من الوضوء وخرج منه مذي، فشك في أن هذا المذي رافع للوضوء لولا. هذا الموجود اللي هو المذي متيقن منه، لكن شك في رافعية هذا، هل هذا المذي صالح لنقض الوضوء لولا، هل ينقض به الوضوء أم لا. قال هنا لا يجري الاستصحاب، فهذا إطلاقكم أيها الشيخ الأنصاري وأيها الشيخ النعيني، رقم محقق السبزواري قبلهم بمئات السنين، لكن نفترض أنهم كلهم إن شاء الله في روضات الجنات يحبرون ويتناقشون. فالمحقق السبزواري يقول للشيخ النائيني والشيخ الأنصاري أنا معكم في التفصيل، لكن يجب أن تفصلوا في الشك في الرافع، إن كان الشك في وجود أصل وجود الرافع نعم هنا يجري الاستصحاب، أما إذا في رافعية الموجود أنه أنا متيقن من وجود شيء، هناك كان شكك في أصل وجود الشيء، برافعية الموجود أنت متيقن من وجود شيء، لكن شكك في أن هذا الشيء هل يصلح للرافعية أو لا يصلح، كالمذي ينقض به الوضوء أو لا ينقض، قال هنا لا يجري الاستصحاب. فإذا لا ينبغي عدم التعرض لهذا فرق ملحق، إذن جعلناه ملحقا باعتبار والتفصيل في التفصيل، ملحق في التفصيل بين وجود الرافع ورافعية الموجود. حكي عن المحقق السبزواري التفصيل في التفصيل محل البحث، تفصيل داخل التفصيل. فالاستصحاب الجاري عند الشك في الرافع مختص بما لو كان الشك في وجود الرافع لا في رافعية الموجود. لم يعنونه محقق السبزوار، احنا قلنا حكية للإشارة لأنه جملة، ولا احنا نقول ذخيرة يمنى ونرجع للذخيرة ونشوف ماذا قال المحقق السبزواري، لماذا حكية والذخيرة موجودة، لكن إشارة لأن المصادر هكذا حكته كالقوانين والفصول وفرائد الأصول للشيخ الأنصاري. الشيخ النائني لخص أطروحة المحقق السبزواري بحسب التقرير الشيخ الحل. الشيخ الحلي نقل كلام النائني من تقريراته لا من تقريرات فوائد الأصول. قال: فصل المحقق السبزواري بين الشك في الرافع والشك في رافعية الموجود، سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية، فقال بجريان الاستصحاب في الأول لما يكون الشك في الرافع دون الثاني الشك في رافعية الموجود، مستدلا، ما هو دليلك؟ أكيد لابد أن يوجد دليل، قل هاتوا برهانكم، مستدلا على عدم جريانه في الثاني رافعية الموجود بأنه ليس من قبيل نقض اليقين بالشك بل من قبيل نقض اليقين باليقين. قال: ما هو دليل الاستصحاب؟ ما هي نكتة الاستصحاب؟ ماذا قال الإمام عن الاستصحاب؟ قال: لا تنقض اليقين بالشك، فيعني يوجد يقين ويطرأ عليه شك، هذا الشك لا يصلح لنقض اليقين، مو هكذا؟ قلنا له نعم هكذا. قال: في رافعية الموجود ليس من نقض اليقين بالشك وإنما من نقض اليقين باليقين. نجي لمثالكم سأد خط طبق على مال المذي، الشك في ناقضية المذي للوضوء موجودة قبل الوضوء وقبل اليقين بالوضوء وليس شكا طارئا على اليقين، قبل الوضوء هو شاك عند شك بأن هل المذي ناقض للوضوء لو مو ناقض، فإذا عنده يقين بهذا الشك في الرافعية قبل وجود هذا اليقين. والمفروض أن مقتضى الاستصحاب ونكتة الاستصحاب ألا تنقض اليقين بشك يطرأ عليه، هذا مو شك طرأ عليه، هذا شك موجود ومتيقن من وجوده قبل هذا اليقين ومع هذا اليقين، فنقض اليقين بهذا المشكوك الرافعية هذا من نقض اليقين باليقين، لأن قبل هذا اليقين أنا متيقن من أن المذي هل هو رافع أو لا، متيقن من شكي برافعية هذا. هكذا كان ملخص كلام محقق السبزواري. قال: مستدلا على عدم جريانه في الثاني بأنه ليس من قبيل نقض اليقين بالشك، نقض اليقين بالشك يعني عندي يقين سابق ثم يطرأ عليه شك لاحق، مثل هذا الشك لا يعتنى به ولا ينقض به اليقين، بل من قبيل نقض اليقين باليقين بوجود ما يشك في رافعيته. ها هو عنده يقين سابق مو شك لاحق، عند يقين سابق بوجود هذا المذي الذي يشك في رافعيته، وأن هذا الشك في الرافعية لا أثر له في انتقاض اليقين السابق بوجود ما يشك في رافعيته، هذا يقين سابق عنده لكون الشك في كون المذي ناقضا للوضوء موجودا من أول الأمر، مو شك طارئ هذا عليه، لا من أول الأمر هو عنده شك في أن المذي ناقض لو غير ناقض للوضوء، هذا ليس شكا طرأ على اليقين حتى يشمل بقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، فلا يصلح لأن يكون ناقضا لليقين لأنه ليس طارئا على اليقين، وإنما ناقضه هو اليقين بوجود ذلك المشكوك الحال، فلا يكون مشمولا لأخبار الاستصحاب. هذا إذن هكذا صاغوا الفكرة، لكن الأولى طبعا أن الذخيرة موجودة. ونرجع إلى كلام محقق السبزواري وننظر بالضبط ماذا قال. السبزواري أرد صحيحة أورد صحيح الزرار عن أبي جعفر عليه السلام: ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، ولكن تنقضه بيقين آخر. هذه الصحيحة. قال: هذه الصحيحة لا تدل على استمرار حكم اليقين ما لم يثبت الرافع مطلقا. قال: لا، لأن الرافع له أقسام، ما يمكن مطلقا نطبقها على أن كل شك لا يرفع اليقين. لا، ليس هكذا. قال: التحقيق، علق على هذه الرواية: وهل يمكن التمسك بها؟ خل نسأل سؤال، نجعل كلام السبزواري جوابا على سؤال. هل يمكن التمسك بمثل صحيح الزرارة على أن كل شك لا ينقض اليقين، كل شك بالرافع لا ينقض اليقين مطلقا؟ قال: التحقيق أن الحكم الشرعي الذي تعلق به اليقين كالطهارة كالملكية كالعدالة إما أن يكون مستمرا فيه قابلية الاستمرار، مقتضيه فيه قابلية البقاء، بمعنى أن له دليلا دالا على الاستمرار بظاهره أم لا. هذا يريد يقسم أصل التقسيم بين المقتضي والرافع، فريد يقولكم أولا ننظر إلى أن هذا المراد استصحاب، هذا المتيقن فيه قابلية البقاء لو ما فيه قابلية البقاء. إذا ما فيه قابلية البقاء خلص، هذا شك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب، هذا خرج على صفحة. الكلام إذا فيه قابلية البقاء، وإنما الشك من جهة طرو رافع عليه. قال: وعلى الأول فالشك في رفعه، شوف استثنى الثاني، وهو ما لو كان ليس له قابلية البقاء والاستمرار. الكلام في القسم الأول الذي له قابلية البقاء والاستمرار. قال: وعلى الأول فالشك في رفعه، في طرو الرافع عليه ونقضه، يكون على أقسام أربعة. الأول: إذا ثبت أن الشيء الفلاني رافع للحكم لكن وقع الشك في وجود الرافع. قال: هذا القسم الأول، الصورة الأولى من صور الشك في الرافع، أني أعلم أن النوم رافع للوضوء ناقض للوضوء، وكان شكي بأنه هل طرأ عليه نوم أم لا، هذا شك في وجود الرافع. قال: سجل، هذا القسم الأول، أني أعلم الرافع ما هو لكن شككت هل حصل هذا الرافع أم لا. قلنا له: جيد، هذا القسم الأول. قال: الثاني، هاي صور الشك في الرافع. الثاني، قسم الثاني: ثبت أن الشيء الفلاني رافع للحكم، علمت أن النوم رافع للوضوء، هذا صح، لكن معناه مجمل، هذا معنى الرافع مجمل، علمت أن غروب الشمس المغرب رافع للنهار، لكن شككت في معنى المغرب ما هو، هل هو سقوط القرص أم ذهاب الحمرة المشرقية؟ فأنا متأكد أن المغرب قاطع للنهار وناهي ينتهي النهار به ورافع للنهار، لكن معنى المغرب عندي مجمل، هل يتحقق بسقوط القرص كافي أم لا، لابد من ذهاب الحمر المشرقية. قال: هاي الصورة الثانية والقسم الثاني من الشك، أنني أعلم الرافع، شكي مو في وجود الرافع، لا، شكي بأن معنى الرافع مجمل لا أعلمه ما هو. لذلك نشرحنا كل مثال، كل قسم نشرحه بمثال. الثاني: ثبت أن الشيء الفلاني رافع للحكم لكن معناه مجمل، فوقع الشك في كون بعض الأشياء هل هو فرد له أم لا، كالشك، مثال من عندنا، كالشك في بقاء النهار المسبب عن الشك في تحقق المغرب بسقوط القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية، مع العلم بأن المغرب رافع لحكم النهار، هذا ما عندي إشكال بي، أعرف الرافع، المغرب رافع، لكن معنى المغرب مجمل عندي، هذا المورد اللي سميناه شبه مفهومية. القسم الثالث على كل يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.